بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا بالتفسير بتفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله، ونسأل الله بمنه وكرمه أن ينظمنا في سلك عباده الذين اجتمعوا في بيت من بيوته يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، فيغشاهم برحمته وتحفهم ملائكته ويذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله الإعانة والتوفيق وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. موضوع درس اليوم هو الآية ذات الرقم 23 والتي بعدها من سورة الإسراء. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى آمرا بعبادته وحده لا شريك له، فإن القضاء هاهنا بمعنى الأمر، يعني وقضى ربك أي وصى وشرع، ليس بمعنى أنه أمر كونا أو قضى كونا، لأن القضاء يأتي بمعنى وصى ويأتي بمعنى كون، فمن فسر هنا قضى بمعنى كون فقد أخطأ، لأن قضى هنا بمعنى أمر ووصى، أمر شرعا ووصى، فالقضاء هنا كما يقول حافظ ابن كثير رحمه الله بمعنى الأمر الشرعي وليس بمعنى الأمر الكوني. لأنه لو كان بمعنى الأمر الكوني لما حصل الإنكار على المشركين، فعلى مفهوم من يقول قضى بمعنى أنه كون ألا تعبدوا إلا إياه، يقول ما يقع شرك، فشرك المشركين هو عبادة لله لأنه لا يقع في الكون شرك، لكن إذا كان بمعنى أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه، فمنهم من يوحده بالعبادة ومنهم من يشرك به، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمنهم من وحده بالعبادة وعبده، لأنه لا تكون العبادة عبادة لله عز وجل إلا إذا كانت خالصة من الشرك. يعني إذا عبد العبد الله وعبد غيره معه فلم يعبد الله. لو أخلص له العبادة في وقت ما وأشرك معه في وقت آخر لم يكن عابدا لله، فشركه يحبط عبادته، يفسد عبادته. قد يعبده في حال الشدة ويشرك معه في حال الرخاء أحدا بعبادته، فلا يكون عابدا له. فالعبادة الله لا تسمى عبادة لله إلا إذا كانت خالصة لله عز وجل لا يشوبها شرك، ومع ذلك تكون هذه العبادة موافقة لعبادة النبي صلى الله عليه وسلم ربه. إذا لم تكن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي وإن كانت عبادة أخلص العابد لله فيها لكنها على غير السنة، تكون بدعة، ولا تزيد هذه البدعة صاحبها إلا بعدا من الله عز وجل، لا تزيده قربا. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي من تقرب إلى الله بعمل ليس على السنة فهو مردود عليه لا يقبل منه. فالذي يتقرب إلى الله بأي قربة لابد أن يطالب بالدليل عليها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس له أن يماحك ويقول هاتوا دليل أن قربتي يعني ليست مشروعة. نقول لا، أنت هات الدليل أن قربتك مشروعة، لأن القرب والعبادات أصلها المنع إلا ما قام الدليل بشرعه، بخلاف غير العادات وما تقتضيه الجبلة غير العبادة، فالأصل فيها الإباحة إلا ما قام الدليل بحظره، وهذا أصل عظيم ومبدأ من مبادئ الشريعة، أن العبادة أنه لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعبد الله بغير ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أو بفعله أو بتقريره. قال الحافظ ابن كثير قال مجاهد: وقضى يعني وصى، وكذا قرأ ذلك أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود والضحاك بن مزاحم: وصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ولهذا قرن بعبادته بر الوالدين فقال: وبالوالدين إحسانا، أي وأمر بالوالدين إحسانا، كما قال في الآية الأخرى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقوله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء، ولا تنهرهما، أي ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح، كما قال عطاء بن أبي رباح في قوله: ولا تنهرهما، أي لا تنفذ يدك على والديك. ولما نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح أمره بالقول الحسن والفعل الحسن، فقال: وقل لهما قولا كريما، أي لينا طيبا حسنا بأدب وتوقير وتعظيم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما بفعلك، وقل رب ارحمهما، أي في كبرهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرا. قال ابن عباس: ثم أنزل الله قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. يعني أنه لا يستغفر للمشركين ولو كانوا أولي قربى، يعني ولو كانوا والدين، إذا كان مشركا لا يستغفر له. والموعدة واستغفار إبراهيم لأبيه عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أن أباه من أصحاب الجحيم وأنه مات على الكفر نهي عن الاستغفار له، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الاستغفار للمشركين حتى ولو كانوا أولي قربى، كما قال الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد جاء في بر الوالدين أحاديث كثيرة، منها الحديث المروي من طرق عن أنس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال: آمين آمين آمين، فقالوا: يا رسول الله، علام أمنت؟ قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، اللهم صل وسلم عليه، فقل آمين. فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين. فقلت آمين. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم، حدثنا علي بن زيد، أخبرنا زرارة ابن أوفى عن مالك بن الحارث رجل منهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة البتة، ومن اعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار، يجزى بكل عضو منه عضوا منه. ثم قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت علي بن زيد فذكر معناه إلا أنه قال عن رجل من قومه يقال له مالك أو ابن مالك، وزاد: ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله. حديث آخر وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا علي بن زيد عن زرارة بن أوفى عن مالك بن عمرو القشيري: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من النار، مكان كل عظم من عظامه محررة بعظم من عظامه. ومن أدرك أحد والديه ثم لم يغفر له فأبعده الله عز وجل، ومن ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله وجبت له الجنة. حديث آخر، وقال الإمام أحمد حدثنا حجاج ومحمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن أبي بن مالك القشيري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك والديه أو أحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه. ورواه أبو داود الطيالسي عن شعبة به وفيه زيادات أخر. قال حديث آخر، قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. رجل أدرك والديه أحدهما أو كلاهما عند الكبر ولم يدخل الجنة، صحيح من هذا الوجه ولم يخرجه سوى مسلم من حديث أبي عوانة وجرير وسليمان بن بلال عن سهيل به. حديث آخر، وقال الإمام أحمد حدثنا ربعي ابن إبراهيم قال أحمد وهو أخو إسماعيل بن علية وكان يفضل على أخيه عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، اللهم صل وسلم عليه، ورغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان فانسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. قال ربعي ولا أعلمه إلا قال أو أحدهما، ذكه أبواه أو أحدهما. ورواه الترمذي عن أحمد بن إبراهيم الدورقي عن ربعي ابن إبراهيم ثم قال غريب من هذا الوجه. حديث آخر، وقال الإمام أحمد حدثنا يونس ابن محمد حدثنا عبد الرحمن ابن الغسيل حدثنا أسيد بن علي عن أبيه علي بن عبيد عن أبي أسيد وهو مالك ابن ربعي الساعدي قال بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فقال يا رسول الله هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به؟ قال نعم، خصال أربع: الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، فهو الذي بقي عليك بعد موتهما من برهما. ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن سليمان وهو ابن الغسيل به. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرنا محمد بن طلحة ابن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه عن معاوية ابن جاهمة السلمي أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت الغزو وجئتك أستشيرك، فقال فهل لك من أم؟ قال نعم، فقال إلزمها فإن الجنة تحت رجليها. ثم الثانية ثم الثالثة، يعني جاءه الثانية والثالثة ويقول له هذا القول في مقاعد شتى كمثل هذا القول، ورواه النسائي وابن ماجه من حديث ابن جريج به. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا خلف ابن الوليد حدثنا ابن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام ابن معدي كرب الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. وقد أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عياش به. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يونس حدثنا أبو عوانة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن رجل من بني يربوع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته وهو يكلم الناس يقول يد المعطي العليا أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. حديث آخر قال الحافظ أبو محمد أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي حدثنا عمرو بن سفيان حدثنا الحسن ابن أبي جعفر عن الليث ابن أبي سليم عن علقمة ابن مرثد عن سليمان ابن بريدة عن أبيه أن رجلا كان في الطواف حاملا أمه يطوف بها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أديت حقها؟ قال لا ولا بزفرة واحدة، أو كما قال. ثم قال البزار لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه. قلت والحسن بن أبي جعفر ضعيف والله أعلم. قال الحافظ ابن كثير قلت والحسن بن أبي جعفر ضعيف والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. يقول الله عز وجل
في حديث سابق في الدرس السابق كان في بعض لفظه لبس عن طارق بن شهاب عن عبد الله هو ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى. قال إما أجل عاجل وإما غنى عاجل، هذه اللفظة يعني تحتاج إلى مراجعة، وأظنها والله أعلم يعني ما تبي نكمل؟
لا كمل بعد نكمل هذه يعني ما رأيك.
طيب إذن تواردت الملاحظة ترى وردت الملاحظة إن أوشك الله له بالغنى، لكن هذا الأخ ما أكمل اللفظ، لم يكمل اللفظ، وإن كان قد بحث، وأظن هذا من عمل أخونا أحمد. أي الثاني مثله. أي نعم، ما شاء الله حريص، لكن لم تكمل النص يا أخي. أنا الإشكال حصل في بقيته، إما أجل آجل وإما غنى عاجل. الله أعلم أن اللفظ إما غنى آجل، يعني إما يعني يغنيه لكن بعد أجل لحكمة يريدها سبحانه وتعالى، وإما غنى عاجل، إما أن يعجل له مسألته، وإما كما في الأحاديث الأخرى، وإما أن يؤجل الله إجابة مسألته لوقت هو أحوج إليها منه في هذا الوقت، وإما أن يصرف عنه من البلاء ما هو أنفع له من إجابة مسألته. هو لا يفلس، يعني لا يفلس الداعي من أنزل حاجته بلا، لا يفلس من إحدى ثلاث: إما أن تعجل له حاجته، قضاء حاجته، إجابة مسألته، وإما أن تؤجل إلى وقت يكون أحوج إليها منه في هذا الوقت، وإما أن يصرف عنه الله من البلاء ما هو أنفع له من إجابة مسألته. لا يعني يفلس من هذه الثلاث أو من بعضها. نعم، وهذا هو يعني أجل عاجل كان غير مفهوم، والمقصود بها غنى آجل، إما غنى آجل وإما غنى عاجل، إما غنى عاجل وإما غنى آجل. نعم، لحكمة يعني الله سبحانه وتعالى يختارها. هذا أخونا خرج بس الحديث، خرجه في سنن الترمذي، ذكر الصفحة والجزء، وفي سنن أبي داود، وأي نعم في تفسير ابن كثير أوشك، الوارد في لفظ أوشك. يعني ما شفت وش المقصود يعني من هذا التخريج. أنت حللت مشكلة، وإلا بس خرجته وتذكر أنك خرجته، ما أدري يعني. ها يا أخونا، جزاك الله خير على كل حال على جهدك، لكن ما فهمت يعني وش الفائدة التي أضفتها وعارض بها الشيخ. أي نعم، طيب ما قرأها. نعم، تفضل يا شيخ عبد الحق، جزاك الله خير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى آمرا بعبادته وحده لا شريك له، فإن القضاء هاهنا بمعنى الأمر،
بمعنى الأمر الشرعي. نعم، لأن الأمر ينقسم إلى قسمين: أمر كوني، وهذا لا يتأخر يتحقق، وإما أمر شرعي، نعم، مما شرع لعباده ويحبه لهم، لكن قد يفعلون ما يحبه لهم وقد لا يفعلون ما يحبه لهم، وإذا لم يفعلوا ما يحبه لهم لا يضرونه، إنما يضرون أنفسهم.
قال مجاهد: وقضى يعني وصى.
إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، وفي آخر الحديث: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم.
قال مجاهد: وقضى يعني وصى، وكذا قرأ ذلك أبي بن كعب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه والضحاك بن مزاحم. ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ولهذا قرن بعبادته بر الوالدين فقال وبالوالدين إحسانا، أي وأمر بالوالدين إحسانا كما قال في الآية الأخرى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
يعني ليس معنى ذلك أن تعبد والديك، لا، العبادة لله وحده والبر للوالدين، ومن بر الوالدين أن ترشدهما إلى الخير إذا كان أحدهما مبتدعا أو كان أحدهما مشركا فتدعوه إلى التوحيد كما دعا إبراهيم أباه إلى توحيد الله وعدم عبادة الشيطان، وهذا من أبر البر بالوالد حتى ولو غضبا، حتى ولو غضبا من التوحيد أو غضبا من الخير فهذا ليس عقوقا، يعني حينما يغضبون من الخير ليس عقوقا، العقوق هو أن تريد بهم السوء أو أن تريد التسلط عليهما، يعني يتسلط عليهما ويؤذيهما بغير، يعني يؤذيهما بالتسلط عليهما أو بإسماعهما ما يسوءهما من الكلام، ما والمقصود أنه لو أسمعهما من الكلام معروفا وساءهما فليس ذلك عقوقا، ليس ذلك عقوقا. ثم هنا يعني مسألة ينبغي التفطن لها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرؤا أعان ولده على بره. قد يكون الوالد يعني مشط يحمل أولاده على عقوقه، إما أن يفضل بعضهم على بعض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبشير حينما أعطى ابنه أو نحله عبدا أو بعيرا، قال كل ولدك أعطيته مثلا، قال لا، هل تحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم، قال إذن اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أو قد يكون أيضا أشد من هذا، يعمل عملا أشد من هذا مما يتسبب عنه عقوق الولد، فالمتسبب بهذا هو الأب. أو قد يكون عاقا لوالديه نفس الأب فيجازى، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعفوا نساؤكم، كما قال الشافعي إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. نعم يا شيخ.
وقوله إما يبلغن عندك الكبر،
هنا مفهوم المخالفة، إما يبلغن عندك الكبر، يعني إذا لم يكونا عندك، هل مفهوم المخالفة مراد؟
لا.
ها؟ كيف لا؟ بأي دليل؟ إذا بلغ الكبر بعيدا عنك، ها؟ هل يلزمك؟ إيه يلزمك، كيف تروح؟ يعني ما تستطيع أن تأتي بهما ولا تستطيع أن تذهب إليهما، ما بلغا عندك الكبر أو لا يريدان أن يكونا عندك. مثلا الأم تقول أنا أريد أن أكون عند ابنتي، لا أريد أن أكون عندك وعند زوجتك، فماذا تصنع؟ هل تكرهها وتسوقها بالقوة؟ إذن مفهوم المخالفة له معنى، هو بقدر ما تستطيع. اسكت يا أخي حتى أسألك، لا أسأل الشيخ هل يقول لي لا ما أدري يعني.
لا
أي نعم، تفضل يا شيخ. عندك شيء زيادة؟ هو يجب أن يكون، ما هو رفض أن يكون عندك، تأخذهما بالقوة بالشرطة يعني شكوى لله، لكن بقدر استطاعتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا قال إما يبلغن عندك الكبر، يعني هذا القيد هل هو عبث أو هو غفلة من تعالى الله وجل جل وعلا؟ ها إيه يقول أنا ما أقول ما يدعو لهم، يدعو لهما بالهداية، اللهم اهدي أم أبي هريرة، يدعو لهما بالهداية، نعم هذا لا يمنع. أي نعم، فلا تقل لهما أف ولا تنهر، طبعا لا يقول لهما أف وهما بعيد. أي نعم، لكن مباشرتهما بالأف وبنحوه إذا كانوا عندك فهذا منهي عنه، لكن وهما ليس عندك أنت هنا وهما في أقصى البلاد ما يدريك عنه ولا تستطيع، أو لا تستطيع أن تأتي بهما ولا تستطيع أن تذهب إليهما لتقوم به، هل نسميك عاقا؟ على كل حال المسألة لا بد أن يوقف عندها بتأمل. قل جزاك الله خير من قلبك، جزاك الله خير، أنا أريد أن أدعو لك. الله يعافيك. نعم،
قوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف،
أي الغالب، الغالب أن الوالد يبلغ الكبر عند ولده. نعم، ثم هنا إما يعني تشعر أنه قد لا يكون ذلك. نعم، أي لا تسمعهما قولا سيئا،
قولا سيئا حتى ولد التأثير الذي هو
أصاروا بعيدين عنك يسمعون ما يسمع ما تسمعهم. نعم، أي لا تسمعهما قولا سيئا،
لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولد التأثير الذي هو أدنى مراتب القول السيء، ولا تنهرهما أي ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح، كما قال عطاء بن أبي رباح في قوله ولا تنهرهما أي لا تنفض يدك على والديك، ولما نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح أمره بالقول الحسن والفعل الحسن، فقال وقل لهما قولا كريما أي لينا طيبا حسنا بأدب وتوقير وتعظيم.
بعض يعني من غلظ فهمه أو من يقول إن الله قال ولا تقول لهما أف، لكن لم يقل ولا تضربهما، إن شاء الله العفو والعافية، ويقول إنه متمسك بالظاهر، لكن هذا غلظ حجابه، لأن الله سبحانه وتعالى حينما نهى عن الأدنى، عن الأدنى من القول أو الفعل، أي نعم، فهذا دليل على النهي عن الأعلى، الأعلى من باب أولى النهي عنه. نعم،
قوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أي تواضع لهما بفعلك، وقل رب ارحمهما أي في كبرهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرة،
رب ارحمهما كما ربياني صغيرة.
قال ابن عباس رضي الله عنهما ثم أنزل الله قوله وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، وقد جاء في بر الوالدين أحاديث كثيرة.
وهذا من فقه ابن عباس. نعم، يعني لا تستغفر لهما إذا مات على الشرك الأكبر. نعم،
قال ابن كثير رحمه الله وقد جاء في بر الوالدين أحاديث كثيرة، منها الحديث المروي من طرق عن أنس رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال آمين آمين آمين، وقالوا يا رسول الله على ما أمنت؟ قال أتاني جبريل فقال يا محمد رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه فقل آمين، فقلت آمين. ثم قال رغم
أم سعد بن أبي وقاص رفضت الأكل إلا أن يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل أطاعها حتى بقيت أيام وهي لا تأكل؟ تقول أريد أن يعيرك الناس بي، فقد يكون بعضهم نعم هكذا يعني لا يريد برك، إنما يريد أن يحملك على المعصية وعلى الظلم، وإلا فسيسخط عليك. هل ترضيه؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأنا يعني أؤكد على هذا لأنه كثير يغلط في هذا الموضوع. أي نعم، ويظن أن إرضاء الوالدين حتى لو بالمعصية واجب، حتى لو بالمعصية، يعني ما دام يحصل على رضاهم ولو عصى الله فيرى أن هذا واجب، ويحتج بقول بالحديث رضا الله في رضا الوالدين، لكن هذا مقيد بالمعروف بالطاعة، هذا مقيد بالطاعة بالمشروع. نعم، إذا كان الوالدان لا يرضيان إلا بالمعصية، أو أحدهم لا يرضى إلا بالمعصية، بأن تعصي بأن تظلم وبأن تسرق، فيمدحك ويقول أنت كساب. أي نعم، أنت قبضاي على ما يقولون في يعني في الشام، وكما كان في يعني في الحجاز قبل أن ينعم الله علينا بهذه الدولة المباركة، كانوا يعني يحرضون أبناءهم على السرقة من سرقة الحجاج، وأنت لست مثل ولد فلان يسرق ويطعم يعطي أهله، الله المستعان. نعم.
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال آمين آمين آمين، وقالوا يا رسول الله على ما أمنت؟ قال أتاني جبريل فقال يا محمد رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه.
اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم.
فقل آمين، فقلت آمين. ثم قال رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له.
الرغام هو التراب، يعني لصق أنفه بالتراب فلم يحصل على شيء، حصل على الخيبة. ولهذا يعبر عن الخائب أو يقال للخائب تراب في وجه، أحتوا في وجوه المداحين التراب. المداح يريد منك شيئا إما بالشعر أو بغيره، فإذا لم تنله مطلوبه فكأنما حثوت في وجهه التراب.
قل آمين فقلت آمين.
اظفر بذات الدين تربت يداك، يعني لم تحصل على شيء إذا لم تظفر بها. نعم.
ثم قال رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فقل آمين فقلت آمين. حديث آخر قال الإمام أحمد قال حدثنا هشيم قال حدثنا علي بن زيد قال أخبرنا زرارة بن أبي أوفى عن مالك بن الحارث رجل منهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة البتة، ومن أعتق امرئا مسلما كان فكاكه من النار، يجزي بكل عضو
يجزى بكل عضو منه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل لوجه الله تعالى، وأن يرزقنا جميعا بر والدينا. اللهم ارزقنا برهم وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ما فتوى الأطباء الذين يتلقون هدايا من شركات الأدوية التي يتعاملون معها؟ ينبغي ألا يأخذوا منهم هدايا، لأنهم ما يعطون الأطباء، شركات الأدوية ما تعطي الأطباء هدايا إلا تريد من الأطباء أن يكتبوا أو أن يعني يوصوا بشراء الأدوية منهم. فلا يجوز للأطباء، هذه رشوة، أن يأخذوا من هذه الشركات شيئا. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يقول هل يجوز لبس ملابس الإحرام من المدينة ثم عقد النية من أبيار علي؟ نعم يجوز. صفة النعل، أي ما صفة النعل؟ أي نعل ولو كان مخيطا لا بأس به إذا كان أسفل الكعبين، وإذا لم يجد نعلا أسفل الكعبين فليلبس الخف. وهل التلبية تكون حتى دخول مكة أم يمكن قراءة القرآن؟ تلبية وقراءة القرآن، إذا على شرفا كبر وإذا نزل أي نعم سبح ويلبي أي نعم، يقرأ القرآن أحيانا لأنه أفضل للذكر القرآن. هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء خطبة الجمعة كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تصلي وتسلم عليه؟ اللهم صل في نفسك، يعني لا تجهر بها تشوش على السامعين. في الحديث سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سؤال الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم إنفاذ عهدهما. ما معنى هذا إنفاذ عهدهما؟ يعني إذا عهد بوصية أو عهد بصلة شخص ما أو عهد بأمر من الأمور التي هي يعني مباحة ومن البر فتنفذ عهدهما، كالوصية بالثلث أو الوصية يعني بمواصلة فلان أو أي نعم. ما هو الفرق بين قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضينا إلى وقوله وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب؟ هل قضى في الآيتين بنفس المعنى؟ نقول إنه قضى تأتي بمعنيين، تأتي بمعنى يعني أمر أمرا كونيا أو كون أو حكم، وتأتي بمعنى أمر ووصى وشرع. فهنا في هذا الموطن قضى يعني أمر ووصى. هل يجوز استعمال التليفون وآلة التصوير في العمل الحكومي؟ استعمال التليفون إذا كان والله يعني العمل الحكومي مأذون لك بأن تستعمل التليفون تستعمله، وإذا لم يكن مأذون أحيانا يقيد استعمال التليفون بمصلحة العمل. أما إذا لم يكن مصلحة العمل فلا يؤذن بل يحسم على المستعمل. وآلة التصوير في العمل الحكومي، كيف آلة التصوير في العمل الحكومي؟ يعني تريد أن يصور هذه خيانة، هذا إفشاء للسر. معناه أنك يعني تريد أن تأخذ هذه الأوراق السرية أو المعاملات التي لا يسوغ لك أن تصورها إلا إذا كان في مصلحة العمل وأذن لك به، أي تخصه هو، لكن هل أذن له بذلك؟ يعني التصوير في العمل، يعني التصوير بالآلات الحكومية هذا يتوقف على إذن من له الصلاحية. من كانت له صلاحية فأذن نعم، لكن أحيانا يأذن من لا صلاحية له ويتشاركون في الخيانة. الله المستعان، استغفر الله وأتوب. هل يجب على كل على من كان قائد سيارة وجرى عليه حادث ومات معه اثنان ومات هو أيضا في الحادث نفسه وكانت نسبة الخطأ عليه 25%، فهل يجب عليه كفارة قتل الخطأ بحيث تخرج من تركة أم لا؟ هذه ترجع إلى حكم القاضي دائما، يعني إذا أصدر الصك مثلا ببراءته أو بلزوم الدية أو بكذا، هذه مسألة قضائية. نعم مسألة قضائية. على كل حال ترجع إلى القاضي والله أعلم. ها؟ باقي شيء؟ يقول قرأت رأيا للشيخ الألباني رحمه الله أن لبس السوار والسلسلة والحلق من الذهب للمرأة حرام. هذا على كل حال يعني مردو رد عليه، رد على الشيخ، والصحيح أن يعني لبس المرأة للحلي من السوار والسلسلة والحلق وكذا أنه مباح وليس حراما، والله المستعان. وهذا على كل حال اجتهاد رحمه الله، لكنه مرجوح. الصحيح أنه يجوز للنساء، النساء يحل لهن التحلي بالذهب واللوس الحرير بخلاف الرجال. حينما شخصين دون البنات، هذا يقول وصية أنه أوصى للأبناء دون البنات، وهذه وصية جنف لا يجوز إنفاذها. هنا قال وبعد فترة زمنية الأرض هذه أعطاها لبعض أبناء بالمغارسة يغرسوها، وبعد تمام المدة يكون لهم النصف على حسب الاتفاق على كل حال. لكن الوصية نقضها كأنه نقض الوصية بالإجراء الثاني، والوصية إنما تكون بعد الموت. فإذا كانت وصية بعد الموت للأبناء دون البنات فهذه وصية جنب. اتقوا الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا حاضت المرأة المحرمة ولم تطف وجاء موعد السفر هل عليها شيء وماذا تفعل؟ أحابستنا هي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي، هل نقول شيء مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ ما عندي شيء أكثر من هذا. هم يريدون الرخص أخواننا ذولا، دائما يبحثون. اسألوا من الله المستعان. بعض العلماء يعني قال كلام، وهذه تقدر بقدرها. ثم هذا السؤال قد يكون سؤالا عن حادثة لم تقع، ما هي قيمة الكفارة عند الموت الخطأ؟ عند الموت الخطأ قتل الخطأ لمريض، ها؟ أو وهل الكفارة هي الدين؟ قيمة الكفارة، ما فهمت السؤال، ما أدري منه صاحب السؤال. ما إذا امتنعت إذا منعت الزوجة زوجها من زيارة؟ هذه والله المشكلة. الحين الزوج هو الذي يمنع الزوجة، أصبحت الزوجة هي التي تمنع زوجها، ها؟ الله المستعان. هبت العنز لقرع التيس، الزوجة صارت تمنع زوجها. هو الحين الذي يشتكى منها أن الزوج يمنع زوجته، ولا يجوز الحقيقة منع أحدهما الآخر عن زيارة أقاربه، هذه قطيعة للرحم والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية.